نأتي إلى المسح، إلى الفقه والكتاب العظيم، كتاب التدريب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح على الخف، قال: ومسح على الجبائر.
قال: والمسح على الجبائر. المسح على الجبيرة دل على المشروعات، والثاني المسح على الجبائر والمسح على،
قال: ومسح الرأس والتكملة على،
يعني المسح الرأس، تمسح أول رأسك ثم تكمل فين؟ على العمامة. ده اشتراط عند الشافعية في المذهب، وسنبين أنه خلاف الدليل، ونحن قلنا سندرس على المذهب بطريقة المتقدمين بشرط أنه لو خالف الدليل نرجع. ماذا نفعل؟ نخرج إلى الدليل. إلى الدليل. فأما المسح على الجبيرة، الجبيرة هي كل ما يلف به اليد أو الرجل، ما يغطي العضو، عضو الوضوء، الشرط هنا عضو الوضوء، يغطي عضو الوضوء ويخشى الضرر بخلعه. الجبائر اللي هو الجبس. طيب، عفاكم الله وعفى المسلمين جميعا من ذلك. المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة الأصل في ذلك أن الله تعالى قال: إذا كنتم صادقين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاغسلوا أيديكم، أيديكم ففيها الغسل وجوبا. فنقول: إذا غطت بشيء هل يكون المسح أم لا؟ عندنا أدلة على مسائل المسح. قلنا: نعم، يجوز المسح على الجبائر. حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبيرة ولم يشترط فيه طهارة أو لا. وحديث علي بن أبي طالب في المسح على الجبيرة حديث ضعيف، فيه ضعف لكن يستأنس به. عندنا حديث آخر وإن كان سنده ضعيف لكن جاء من أكثر من وجه، فحسنه الألباني وغيره. وما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسي، يعني حجرا ضربت في رأسي فشدته، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون رخصة؟ احتلم ويريد يصلي، هل يتيمم ومع وجود الماء؟ فقالوا له: ما نجد لك رخصة. شوف هنا، هذا حديث أيضا في الأربعين في العلم، لابد نأخذ هذا الحديث. ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل. طبعا يغتسل لما؟ لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماء. فعندهم نصف علمه، نعم هو لم يجد الماء لكنه ما استطاع يستعمله، كأنه فاقد للماء، فاقد للماء حكما. فقال له: اغتسل. فاغتسل فمات. شو بقى لما مات؟ جاهل جر على نفسه الدعاء، الدعاء عليه يعني. قال: قتلوه، قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوه إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، أو يتيمم قول المسلم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. المسح عليها ده لما؟ ما هو التيمم موجود. المسح عليها إن زادت عن إيش؟ عن العضو. يعني هو يمسح عليها إن غطت العضو فقط ويكفي ويكتفي بالمسح. طب لما يتيمم؟ يتيمم إذا زاد على العضو. كالجبيرة مثلا، الكسر عنده في الرسخين فعمل الجبيرة هكذا، لكنه لا تمسك على إيده، ولا يمكن أيضا تعطي الضم الذي يريدونه لجبر الكسر إلا بعد أن تكون هكذا أعلى. فيبقى هو هيمسح على الجزئية ليس فيها مرض، ليس فيها كسر، مغطاة فقط، والأصل فيها الغسل، فيتأمم لها لأنها مغطاة. كده فهمنا؟ أما إذا كان العضو، إذا كان العضو فقط، المسح يكفيه وخلاص عليها تيمم. اذا كان على العضو
الباقي والحته المتعوره ما يتيمم عليه، يعني كوعه كله كده يغسله والحته بس
اللي يستطيع يصل به الماء اليه. ماشي. وهنا شوف، قتلوه، قتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لانهم افتوا بغير علم. في الروايه قال: هل لا سالوا اذا لم يعلموا؟ انما شفاء العج السؤال، انما كان يكفي ان يتيمم ويعصب على جرح خرقة ويمسح عليه ويغسل على ساجه. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وحديث علي بن أبي طالب أيضا: انكسر زندي، قال: انكسر إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وحديثه وإن كان في ضعف لكن أيضا إيه؟ يخذ به. هذا من الأثر، أدلة المذهب على المسح على الجبيرة. ومن النظر أنه مسح على حائل، أنه مسح على حائل، مسح حائل اللي هو ايه؟ الجبيرة تحول بين الماء وبين العضو. مسح على الحال أبيح له المسح عليه كالمسح على الخف. يعني قالوا هذا ده القياس ده قياس يا أستاذ كبير.
ده قياس خفي.
لا
قياس خفي. ده خفي يا 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 عمدة يرديك يا عمدة. ده قياس خفي برضو. دخيلة مش دخيلة أنت إيه؟ بحيرة.
قياس دلالة.
مع الفارق سيد.
ما اسمع الفارق. اقول لك ايه انت منصوره ولا هذا قياس الاولى يا اخوه الله يهديكم. هذا قياس الاولى قياسا على المسح الخف. ما الخف غطى غطى لغطى العضو والشرع اباح له المسح. يبقى من باب اولى لان هو مش محتاج للخف اصلا. ده هو اصلا مضطر للجبس ولا مش مضطر؟ عفاكم عفانا الله جل في علا. والمسح مسح الخف اصلا ترفيه ترخيص. إنما ده أصلا رجل سيضرر لو جاء الماء على يدي يتضرر. فده اسمه قياس أولوي. ده قياس أولوي يا أبو عرام أيها العمدة.
كنا أوجد شفنا في ال
والحاجة تدعو للمسح على الجبال لأن في نزاع حرج شديد على الإنسان.
ده يكون أوكد في إجازة.
ما هو عشان كده قلنا قياس أولى حبيبي. صح بابا ولا لا؟ جزاك الله خير. وقال الشافعي لا يعدو بالجبائر موضع الكسر ولا يضعها إلا على وضوء على وضوء على كالخفين. يعني قال القياس على الخفين الخفين لا يضعان إلا إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طارتين. قال لابد إن هو لو متجبس يكون جبس على طار. يعني واحد ضرب في السيارة أغمى عليه خدوه يجبسوه لابد عشان يأخذ مذهب الشافعي قم يا دكتور انتظر وضعني وضعني اولا والا بالله عليكم اي مشقه تحمل الانسان. وهذا خطا في المذهب وهذا خطا في المذهب. اشتراط الطهاره في ذلك قياس على الخف. والقياس هنا قياس مع الفارق اصلا. اذ الخف يفعل ذلك ترفيها يفعل ذلك ترخيصا صحيح ولا لا؟ اما الكسر فهذا مجبر على ذلك يفعل ذلك لدفع الرد الضرر للواقع حتما على يديه فلا يستويان. فكيف يقول لابد ان يشترط فيما يشترط في هذا؟ هذا خطأ بين. فهذا خطأ بين في القياس. ولذلك قلنا الرجل الذي قال فيه وسلم يعصب رأسه ما قال يتوضأ ثم يعصب. وده بيان. وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. قال ما قالش يتوضأ ثم يعصب. قال يعصب رأسه ويغتسل ويمسح عليها ويتأمم. فإذا اشتراط الشافعية إلى الطهارة اشتراط ضعيف والقياس فيه قياس مع فارغ فيفسد بذلك. وما يتعلق بالجبائر أحوال أربعة عند الشافعية. الحال الأولى يقدر عند الطهارة على حلها. يعني هو يستطيع شاش اللي هو كبنداج البنداج على يدي اللي يده فيها شيء من الكدمة الكدمات. انتوا عشان تشاركوا ما كنتوش بتلعبوا كوره وبتاع مش فاهمين. ما كنت بلعب راكت؟
كنت بلعب وفاهم.
وفاهم يعني الكدمه انا اصلا كنت ليل نهار في هذا البول. فبيبقى كدمات الكدمه دي صعبه ممكن كدمه تجعل اليد يصيبها الزرقه او الحمره فاهم. فبيلف شيء بحيث ان هو يضبطها في هذا الباب. فان استطاع ان يحله والماء لا يضرر يعني لا تتضرر اليد به يبقى واجب عليه احلاله ويجب عليه ايش؟ الغسل. هذا الاصل. يبقى اذا الاولى يقدر على حلها وسماء لابد ان يصل اليه الماء لقوله تعالى اذا قمت الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الثاني الحاله الثانيه لا يقدر عند الطهاره على حلها. يخاف لو حلها تنفك العقده العظم يذهب يجيء الزرقه او الحمره تكسر فيخشى على ذلك. لا يقدر على حلها خوف التلف وزياده المرض. يعني لو خاف من الضرر خاف من التلف خاف من زياده كل ذلك سواء. وزياده المرض ايضا تدخل على احد القولين وهو الراجح. فيحتاج عند شد الجبائر لشرطين ليصح له المسح. اولا لا يضعها الا على طهر وهذا قلنا انه ليس بسديد. فان كان محدثا لا يلفها حتى يتوضا. لا يجوز المسح عليه حتى يكون على طهاره. الشرط الثاني الا يتجاوز موضع الايه؟ موضع الحاجه. هو هنا لهنا يبقى ده موضع الحاجه ما يتجاوز الا يتجاوز شد الجبائر موضع الحاجه. وموضع الكسر، وما لابد منه من الصحيح، لانه ممكن يشد ويقول لابد الحته دي تبقى معاه زياده عشان نستعن، زي اللي بيشد على الساعه على الاصبع فلازم ياتي بها عليه على الرسخ من اجل ان يمسك الشده على الاصبع، لان شد الكسر واحد لا يغني الا ان يشد معه بعض ما اتصل به من الصحيح. اما بالسنه فلقول الشافعي ولا يعدو بالشد موضع الكسر، اما بالنسبه لقول الشافعي ولا يعدو بالشد موضع الكسر انما اراد ما قاربه على ما وصف، فان تجاوز بالشد على قدر حاجه لم يجوز له المسح عليها. قلنا اذا لا يجوز له المسح عليها لانها ليست الحاجه هنا موجوده، لابد يحلها، ولو حلها تضرر نقول له ايه؟
تيمم.
احسنت، تيمم. مساله وضع الجبيره قد اتى بهذين الشرطين ثم احدث واجنب، فماذا يفعل؟ حال الجنابه يغسل ما لا جبيره عليه من بدنه ثم يمسح عليه على الجبير بالماء بدلا من غسلها تحتها والمشقه تجلب التيسير. هكذا يكون، يعني هو بيتوضا والجبيره واخده اليد، فنقول له توضا واغسل الاصابع، بعد تغسل اليد اليمنى تيجي على اليسرى تغسل الاصابع وتغسل المرفق اللي هو ما فيهوش عليه الجبيره وتمسح على الجبيره. هذا زكاه الجبيره مع الجزئيه الصغيره التي تمسكها في كل ما يتضرر به. لا ده هو عمل له الجبيره الى العضد، يعني المرافق وتحت المرافق محطوط عليها وهي ليس فيها شيء. هذا الصحيح ان نقول له توضا واغسل الاصابع ثلاث حاجات وامسح وتيمم لها، لان في جزء من العضو مغطى ولا حاجه للغطاء، مغطى حاجه للغطاء، لكن اضطررنا باللزوم فنقول ايش؟ تيمم لها. يبقى اذا الرجل وضع الجبيره وغطى تعدى الجزئيه التي على الجبيره، فده له امور ثلاثه، وهو يتوضا يغسل وعند الغسل يغسل الجزء المكشوف ويمسح على الجزئيه، والجزئيه التي زادت ولا ضرر فيها يتيمم لها. طب هو على الجزئيه فقط، يبقى يغسل المتاح من الغسل ويمسح على الباقي ويكفيه ذلك ويجزئه. هذا الاصل في هذه المساله. دكتور صالح صاحب الفضل علينا، كيف انت؟ نسال الله ان يحفظك، لا نريد ان نتكلم في حضورك، لو تكمل يبقى احسنت الينا. رد معك الدكتور صالح، نشرف بك في كل وقت واي وقت.
سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.
عليكم السلام وبركاته يا صاحب الفضل علينا، رضي الله عنك.
اولا غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
امين.
ثانيا شيخنا، اذا كان حضوري الاستماع سيحرم الناس
فضلكم
وعلمكم،
استغفر الله.
انزل من
لا لا يا سيدنا، لا لا لا، نحن فقط ننزل الناس منازلهم، وانت صاحب الفضل علينا ولك ما لك من الباع، فننزل، امرنا ان ننزل الناس منازلهم.
الله يغفر لي ولك. لا لا لا،
جزاك الله خير. حاضر يا سيدي، حاضر
معكم وحاضرا بينكم.
رضي الله عنك سيدنا، نفع الله بك الامه الاسلاميه، اللهم امين. المسح الرابع، المسح على الراس. الشافعية عندهم أمر، وإحنا قلنا إذا خالف الدليل ناخد نتكلم بالدليل. عندهم أمر أن المسح على الرأس هو لا يصح المسح على العمامة إلا أن يمسح بمقدمة الرأس. ولأن عندهم في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قول الباء هنا باء تبعيد. إحنا لا نستطيع نعارض الشافعية في هذا، لأن الإمام الشافعي إيش؟ حجة في اللغة. كثير من أهل اللغة قالوا الباء لا تأتي للتبعيد. كثير من أهل اللغة قالوا الباء لا تأتي للتبعيد. قلنا لهم انتم تقولون بذلك، والشافعي وزن اللغه وزن. قال من ابن حيان ولا من الذي قال؟ قال لحن الشافعي لغه. الشافعي اصلا شغل اول امره بامر البلاغه والشعر، فحفظ الاف من ابيات هذيل كما كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فلذلك قالوا الشافعي حجه في اللغه. فلما تقول باء ليست تبعيد، لا، الحق ان الباء تاتي للتبعيد كما قال الامام الشافعي تاتي للتبعيد، لكن هنا الباء جاءت للالصاق ولم تاتي للتبعيد. السياق ايه؟ حاكم في هذا، لان لما قال فاحلقوا رؤوسكم اي برؤوسكم، طب وين الباء تبعيديه؟ يبقى جزء من الراس. قال به الذين قالوا بالتبعيد هنا. والصحيح الراجح انه الحلق لا يكون الا كما حلق النبي، قال خذوا عني مناسككم، حلق بعض الراس ولا حلق كل الراس؟ حلق كل الراس. فهنا امسحوا برؤوسكم، الشافعي يرون انها للتبعيد. يعني اي غسل اي بعض من الراس، قالوا ثلاث شعرات يكفيه، وهذا كلام ضعيف جدا. لأنه كل من روى حديث النبي الذي قال فيه صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن النبي مبين عن الله بقوله إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجاءكم وسحبوا رؤوسكم، قال فأقبل بهما وأدبر، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان، حديث أنس، حديث علي بن أبي طالب، أقبل بهما وأدبر، يعني مسح كلية الرأس. فإن كانت العمامة محنكة، وده الشرط في المسح على العمامة، يعني الغطرة ما ينفعش مسح عليه لأنها إيه؟ سهل أن ينزعها. إذا كانت العمامة المحنكة معروفة اليمنية هذه، أو شوف محنكة بتكون لها دائرة، فهذه بتكون محكمة، ففي مشقة في نزعها، فله أن يمسح. الشافعية قالوا له أن يمسح بشرط أن يكون مسح على شعرات الناصية، شعرات الأمام، مقدم الرأس. واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي مسح على مقدم رأسي ثم أكمل على العمامة. فقالوا يصح المسح على الأمامة بشرط أن يمسح على جزء من الرأس، وهذا على عسر حل العمامة. كلام الشافعية كلام ضعيف، وصحيح الراجح أن نقول مسح على مقدم رأس ثم أتم على العمامة من على المغيرة. جاءت رواية في الصحيح عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، يعني مسح كل العمامة، ونحن
من غير مقدم الرأس
قال مسح على العمامة. وهنا الآن هذا الأصح دليلا، لأن نقول رواية المغيرة هنا موافقة لإيه؟ لمقاصد الشريعة، وهي التيسير عليهم في المسح. معنا لو قلت له لابد تمسح، يبقى إذن سيفتح العمامة ويرفع ويضع يده في الداخل، هذا هيخلع العمامة أصلا، العمامة تنزع وهيكون فيها مشقة قبل ما يدخل الأصابع الأربعة، طب تمس الشعر ما مس الشعر، المقدمة مش المقدمة، هذا في مشقة. وأصلا المسح على العمامة للتيسير، فمقاصد الشريعة نراها تتجلى في حديث المغيرة ومسح على العمامة، مسح على الخفين ومسح على العمامة، مفهوم؟ فيبقى إذن الكلام على المسح في مقدم الرأس في هذا الباب ثم التكملة تصح على العمامة، هذا خطأ بين. ومنهم أيضا ما قال في الشافعية أنه قال وشرط مسح العمامة شرط مسح ليش الخف، صحيح أنه لابد يكون إيش، يكون على طهار، وهذا شرط خطأ بين، لأنه قصوه على الجبيرة وقصوه على الخف. فقال لابد إذا عمم رأسه متوضئا متطهرا له أن يمسح، وإلا ليس له أن يمسح. عجيب جدا. قلنا هذا القياس قياس أيضا مع الفارق، لأنه العضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه، فلم يجد المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد احترازا من مسح الشعر النابت على الرأس. ده اللي قالوه، لأنه ما قالوا اقتصر مسح على العمامة، إذا اقتصر مسح على العمامة لم يجزئه. لما قالوا؟ قال الله تعالى وسلم ليش للملاصقة، لا عند الشافعية للتبعيد، قالوا بقى للتبعيد، وقالوا العمامة ما في اللغة يقال ان العمامة يقع عليها اسم الرأس. قلنا بالجوار يا رجل، يقال بالرأس بالجوار، صحيح ولا لا؟ بالجوار كما اهل اللغة يقتضي اللغة ده بالجوار. فلذلك نقول العمامة يعني يقال لها رأس بالجوار، ويكون المسح عليها لا يشترط طهارة ولا يشترط المسح على المقدمة، بل يمسح على العمامة كما في ظاهر حديث المغيرة بن شعبة ومسح الخفين ومسح على العمامة، في رواية مسح على الخمار يسمونها خمارا، فيمسح على العمامة. واشتراط الطهارة فيه ضعيف جدا للمفارقة في هذا الباب، أولا لأن الرأس إيش؟ نعم الرأس في هذا الباب ممسوح، طيب، وأما الرجل فمغسول، فيكون مفارقة بين الخف وبين الرأس. الثاني الجبيرة مضطر إليها، طيب، فلذلك قلنا لا يشترط فيها الطهارة، والعمامة أيضا لا يشترط فيها الطهارة. والصحيح الراجح في هذا الباب خلافا للشافعية أنه يجوز المسح على العمامة دون المسح على مقدم الرأس، حديث المغيرة بن شعبة أنه قال ومسح على العمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يبيح، هذا الحديث مختلف فيه لكن له طرق يحسن لغيره في ذلك، أن النبي أمر بالمسح على العصائب والتسخين، كل اللي بيسخن الرجل كاللفائف حتى يمسح عليه، والعصائب هي الخمار وأيضا العمامة، لذلك تعدى الحكم إلى خمار المرأة. الجمهور يرون أنها لا تمسح، والصحيح الراجح أنها تمسح، إذ خمار المرأة محكم كإيه؟ كالعمامة. كالعمامة محكم كالعمامة. المرأة خمارها لابد يكون شديد على رأسها وبتشد الشدة فيها من الخلف، فهو محكم كالعمامة، فيجوز لها أن تمسح على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة، مفارقا بذلك مذهب الشافعي في هذه هاتين النقطتين للدليل الذي أخرجنا عن المذهب. خرجنا عن المذهب للدليل، والدليل هو الحاكم. يبقى لنا 40 في العلم والعلماء. اتفضل يا استاذ، اتفضل الأسئلة، اتفضل قبل أن نبدأ بها. اتفضل.
النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلة في المسح على الخف أنه أدخلها
الطاهرة،
ولم
يجعل
العلة أنه مغسول أو مسوح.
صحيح.
ليه حركة؟
قلنا الرأس مختلف ليش؟ لأنه حتى في هذا الباب الخف، لأنه قالوا لو حلق شعره. الشافعي يقولون لو خلع الخف انتقد وضوء. طب خلع شعره انتقد وضوء، قلنا لا، في مفارقات، ده مغسول وده مسوح. والأمر الثاني الرأس أصل والخف إيش؟ فرع. ولو لحق الفرع به بالاصل الا بمتصل قوي، الا بمتصل قوي. احنا قلنا بالنسبه للراس وبالنسبه للرجل، رجل قال دعهما فان ادخلتهما طاهرتين على اساس انه ايه؟ مغسول، فانتقل من الغسل الى المسح. انما الراس ايه؟ ممسوح، ما انتقل من المسح الى الغسل، انتقل من المسح الى المسح على الغطاء، فافترق هنا. فهمت؟ هذا هو. ما عايزين عشان
المسح على الكوتشي.
المسح على الكوتشي، يا سلام.
والله سألني
إذا كان المسح على الكوتشي ده برقبة يسمونه بوت، برقبة فوق وهو ما يخلعه وممكن يعني يمشي بيه، له ذلك.
الرقبة اللي هو اللي ليه عصاية تحت ده،
اللي هو بيغطي الكعبين، لكن التاني ما بيغطيش الكعبين، ما يجوز لأنه مش مغطي، مش مغطيها. احنا عندنا الأربعون، قبل الأربعون عندنا الأجرومية.
الرد على الحديث اللي هو بتاع مقدم الرأس، انه دي جواب
خلاص. لا، الرد عليه ان نقول حكاية التعميم والتخصيص، تخصيص فرد من افراد العموم لا يخصص. يعني هو بيمسح على مقدم الرأس، قلنا لو مسح على العمام دون مقدم الرأس. فلو قلت يشترط، قلنا لك لا اشتراط. ليش؟ لانه المسح على جزء من الراس، الراس كالمسح على العمام، وقد جاء الدليل بالمسح على العمام، فده فرض من افراد العموم يخص، لا يخصصه، ما يكونش خاص انه نقول ما يصح الا لابد من العمام، ده التخصيص. نقول لا، ده ذكره بفرض من افراد العموم اللي هو عموم الراس، لا مقدم الراس يغسل، يغسل مقدم الراس. قلنا له غسل او لم يغسل، المسح على العمامه يجزئ في الكل.
نعم. بس انا
فهمتش قاعده الاجر ربيه. نعم
فهمتش
قاعده، بيقولي
قاعده
تطبق بعدين ان شاء الله. الحمد لله فهمت المساله، خلاص فهمت المساله خلاص. القاعده ذكر فرض من فروض العموم لا يخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عن صيام صام عنه وليه. عن صيام، عن صيام ايش؟
اي صيام
صام عنه ايه؟
وليه.
طب هو مات عن صيام نذر، عن صيام فرض، عن صيام سنه، يدخل تحت ولا لا؟ في حديث ابن عباس جاءت امراه قالت ان امي ماتت وقد نذرت صوم، قال صومي عنها. فابن عباس قال لا يصام عنه الا اذا كان نذر. قلنا لا، ده ذكر فرض من افراد العموم ايه؟ لا يخصص. المعربات والمعربات. اتفضل يا استاذ. ما خلاص بقى يا استاذي، ما انا قلتها لك وبينتها لك من الاول، يا تنتبه يا ما تضيعش وقتي.
انا فاهم تطبيقها، لكن مش فاهم تطبيقها على المساله.
طب اي مساله؟ مقدم الراس. انت انا خصصت مقدم الراس، قلنا ده فرض، مش هو مسح على الكل؟ غسل المقدمه، غسل المقدمه، غسل الجنب، هذا يجزئ. ولو ده فرض من فرض العموم، لا مش معلش، طالما انت مش فاهمها خلاص، انا اهم حاجه انك تفهمها، لكن انا احسب انك بترددها وخلاص كلام وانت فاهمها. وقتنا مش مفاتح لكل ده، فاهم كده؟ فهمتها كلها الحمد لله يا رب. الحمد لله.